والإيمان
تجد هداك يا إنسان.
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة نود أن نبين كيف خلق الله سبحانه وتعالى الكون، وما هي الآيات البينات التي ترشدنا إلى ذلك وتوضحه لنا توضيحا تاما. فقد ظهرت في منتصف القرن السابق نظريات تدل أو ينتجها العلم البشري أو يقول بها بعض علماء البشر أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون مما يسمى بالانفجار العظيم أو البيج بانج، ووضعوا تلك النظرية وعدلوها ثم عدلوها مرة أخرى. وانتشرت هذه النظرية وزاعت في أرجاء العالم بين علماء الفيزياء والرياضيات، وقد تبع نفر من علماء المسلمين هذه النظرية وحاولوا أن يطوعوا آيات القرآن الكريم لتشهد هذه النظرية أو لتؤيد هذه النظرية، والحقيقة أنهم وقعوا في خطأ فادح. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأنزل في القرآن الكريم 6 آيات بينات تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه 6 آيات البينات موزعة في القرآن الكريم، وهي من الآيات المحكمات التي توضح إيضاحا لا لبس فيه أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في كل آية من هذه الآيات نجد أن الحق تبارك وتعالى يقول خلق، وكلمة خلق في اللغة العربية تعني أنه إيجاد شيء من لا شيء، بمعنى أن هذا الكون لم يكن موجودا، خلقه الله سبحانه وتعالى من لا شيء. الله سبحانه وتعالى فصل في إحدى هذه الآيات البينات في سورة تسمى سورة فصلت، وضحت آياتها كيف كان هذا الحدث وخطوات هذه الخلق إلى أن كان الكون كما نشاهده الآن. لكن نظرية الانفجار العظيم أو البيج بانج التي يقول بها كثير من علماء المسلمين، وهناك فجوة كبيرة بين هؤلاء العلماء الأفاضل وبين فهم اللغة العربية، إذ أن عندنا في عالمنا الإسلامي من يحفظ القرآن ويحفظ علومه ويعرف العربية جيدا لا يجيد العلم التجريبي، ومن يجيد العلم التجريبي أو السنن الكونية لا يجيد فهم اللغة العربية. إن لفظ القرآن الكريم في منتهى الدقة وفي منتهى البيان وفي منتهى الإفصاح الله سبحانه وتعالى يقول خلق، وكلمة خلق تعني أنه إيجاد شيء من لا شيء. ثم إن عندنا في الأساليب العربية الاستعارة والكناية، الله سبحانه وتعالى في الست آيات لم يذكر إلا كلمة خلق، وخلق تعني أنه إيجاد شيء من لا شيء. كمثال الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها في سورة الأعراف. فخلق على وجه الحقيقة هي إيجاد شيء من لا شيء. في آيات القرآن الستة، أول آية في سورة الأعراف والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفي سورة الأعراف أيضا خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وفي سورة هود خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى ينص على خلق، لم تأتي جعل أبدا. خلق يعني أوجد شيئا من لا شيء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أتت سورة فصلت لتفصل خطوات هذا الخلق. الله سبحانه وتعالى يقول قل أئن، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. في هذه الآيات البينات التفصيل واضح صريح أن الأرض خلقت في يومين وقدر فيها أقواتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين آخرين فصار المجموع أربعة أيام. وهذه الأربعة أيام متساوية في حجمها وفي طولها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم بعد ذلك السماء موجودة على هيئة دخان ثم استوى سبحانه وتعالى إلى السماء وهي دخان، والدخان هو غازات وحرارة ومادة. استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. في سورة قاف يقول الحق سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني وما مسنا من أي تعب أو مقدمات التعب. لكن نظرية الانفجار التي يروج لها بعض علماء المسلمين هي نظرية ولا يصح أبدا أن نعرضها على القرآن الكريم، لأننا حينما نعرض شيئا على القرآن الكريم لابد أن يكون حقيقة علمية، فنجد أن لها أثرا أو لها ضوءا أو لها موافقة في القرآن الكريم تدل عليها. أصحاب هذه النظرية قال بها الأول الذي يسمى جورج ليمتي سنة 1931. قال إيه؟ قال إن في حاجة جسيم اسمه البيضة الكونية الكبرى. هذه البيضة طولها 200 مليون ميل، فيها الكثافة عالية جدا بمعنى 100 مليون طن للسنتيمتر المكعب وأشياء من هذا القبيل. ثم حدث الانفجار فتطايرت جسيمات هذه البيضة وخلق منها الكون الذي نراه. ثم جاء علم آخر من أمريكا اسمه جامو، ربما هو من أصل هندي، في سنة 1948 قال تعديل على هذه النظرية، قال إن كان في فراغ به بروتونات هائلة، تجمعت هذه البروتونات ثم حدث لها انفجار، وهذا الانفجار خلقت منه أو خلق منه الكون. هذه النظريات وملخصها الذي قدمناه يحمل في طياته سقوط هذه النظرية. ومن الأساس نحن لا نعرض نظريات على ما في القرآن الكريم، بل لابد أن تكون حقيقة علمية غير قابلة للتغيير ولا للتأويل. فالخطأ كبير فأنك تعرض مثل هذه النظريات ثم تأتي على آية في القرآن الكريم لا تشهد لهذا أبدا، وهي قول المولى سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. حقيقة إخوتنا الأعزاء علماء الإسلام الذين يأخذون هذه الآية ويقولون أنها هي الانفجار العظيم أو هي التي تؤيد هذه النظرية جانبهم التوفيق والصواب. لماذا؟ لأن اللفظة القرآنية في غاية الدقة والنفاسة. إذا أنت رجعت إلى اللغة العربية ستجد أن الفتق لا يساوي الانفجار أبدا. وقبل أن نخوض في ذلك لابد أن نرى رأي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ماذا يقول في تفسير هذه الآية. يقول في تفسير هذه الآية أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني أن السماء لم تكن تنزل مطرا ولا الأرض تنبت نبتا، ففتقناهما أي جعلنا السماء تمطر ماء والأرض تخرج نبتا. الذين يستشهدون بهذه الآية لم يصلوا إلى ما في اللغة العربية من نفاسة ومن دقة. دعني أسوق لك مثالا بسيطا لتعرف مدى ندرة ودقة اللفظة العربية أو اللفظة القرآنية التي يستخدمها القرآن الكريم. يقول المولى سبحانه وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وامرأته قائمة فضحكت. لو قلت بين مكان لفظة وامرأته وحطيت زوجته ينفع؟ يكون هناك خطأ كبير، فإن كلمة زوجة هي التي يأتي منها التزاوج ويخرج منها النسل، لكن سيدتنا سارة زوجة نبي الله إبراهيم خليل الله كانت من الكبر إلى درجة أنها بلغت سن اليأس وتجاوزته بمرحلة كبيرة، ولذلك صكت وجهها وقالت عجوز عقيم. المعنى أن اللفظة القرآنية هنا لابد أن تكون امرأة، ما يصحش أحط زوجة. وفي الآية التي نستشهد بها التي أخذها إخوتنا الأعزاء واستشهدوا بها للتدليل على صحة نظرية الانفجار الكبير لا تشهد لهم. القرآن ذلول حمال أوجه، فإذا أنت جئت لهذه اللفظة ففتقناهما تجد فتقناهما يخرج منها شيئين اثنين فقط، أما إن يخرج منها نجوم وكواكب وسماوات وأراضين فهذا لا تدل عليه الآية إطلاقا، فالاستشهاد هنا خطأ كبير. لابد أن يعودوا إلى جادة الحق. الله سبحانه وتعالى في كل الآيات في خلق الكون يقول خلق، ومعنى خلق هو إيجاد شيء من لا شيء، هذا عن الدليل القرآني الذي يستخدمونه. لكن النظرية في نفسها تسقط نفسها بنفسها. كيف؟ العالم الأخير اللي عامل آخر تعديل بيقول إن البروتونات كانت في فضاء كبير ثم تجمعت بفعل الجاذبية ثم حدث الانفجار، وفي نصف الدقيقة الأول خلقت العناصر الكيميائية التي نعرفها. نقول له قف مكانك، إن البروتونات هي جسيمات في داخل الذرة مشحونة بشحنة موجبة، والشحنات الموجبة لا بد أن تتنافر ولا تجتمع، لكنها إذا اجتمعت في قلب الذرة لا بد أن يكون معها نيترونات حتى تتجمع هذه الجزيئات الموجبة أو الجسيمات الصغيرة الموجبة. ثم إن هناك من نص الآيات السابقة ما يلفظ هذا الاتجاه تماما. انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى في سورة هود: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، أي أن الماء وهو مركب من عنصرين كيميائيين هما الهيدروجين والأكسجين، كان مخلوقا قبل خلق الكون. ثم إن العالم هذا الذي يقول أن الذرات والعناصر خلقت في النصف دقيقة الأول من هذا الانفجار، نقول له ومما كان هذا الجسم الذي انفجر؟ ألم يكن من مادة ما؟ فالنظرية تحمل في طياتها ما يثبت فسادها. ثم إن نصوص القرآن الكريم هي نصوص حاكمة، إذا قال الله سبحانه وتعالى قولا فهو الحق، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. فيثبت لدينا الآن أن نظرية الانفجار الكبير بنص القرآن الكريم وبالفهم الصحيح لألفاظ القرآن الكريم والمعنى العربي لها المضبوط، نجد أن هذا لا يصح أبدا ولا يستقيم مع ما هو موجود في القرآن الكريم. وليس في القرآن الكريم فقط، ولكن في التوراة والإنجيل النص على أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فلا يصح أبدا أن نقول حدث انفجار، حيث أن الانفجار يخالف الفتق لمن يستشهد بلفظة ففتقناهما، هذا يخالف هذا تماما، بمعنى أن الانفجار هو قوة من داخل المادة تتحول فجأة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية فتمزق غلاف الهواء من حواليها أو تمزق الفراغ من حواليها وتتطاير شظايا أو جسيمات على هيئة أنصاف أقطار ربما تكون متساوية، وهذا لم نشاهده وهذا لم يحدث، لأن القرآن الكريم يقول لنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. الفتق هو قوة ربما من الخارج وفتقت شيئين اثنين فقط هما، وبالتالي يسقط الاستشهاد بهذه الآية لمن يحاول أن يلوي أعناق آيات القرآن الكريم ليركب عليها نظرية ساقطة علميا. وإذا نظرنا إلى ما في التوراة والإنجيل سنجد في سفر التكوين الأصحاح الأول والثاني يقول أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في اليوم الأول خلق كذا، وفي اليوم الثاني خلق كذا، وفي اليوم الثالث خلق كذا الجلود وجعل منها السماء وفي اليوم السادس خلق البهائم والوحوش والإنسان. كل هذه الأشياء لا أساس لها وهي من زيادات ليست صحيحة. أما النص على أن الخلق كان في ستة أيام فهو ما هو موجود في كل الكتب السماوية، والقرآن الكريم مهيمن على هذه الكتب، يوضح ويفصل كما سبقنا في سورة فصلت، ويقول أن الأرض خلقت أولا وبارك فيها ربها
تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور،
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان، والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور،
وتؤكد صدق القرآن بين العلم.
تكلمنا عن أن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه العزيز ست آيات بينات توضح أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، ثم استوى المولى سبحانه وتعالى على العرش. في كل آية من تلكم الآيات نجد إضافات تختلف في كل واحدة منهما عن الأخرى، ولكن تضيف لنا أو تضيف للعلماء في الجنس البشري تضيف لهم معلومات لا يستطيعون الوصول إليها أبدا. فنجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من ولي ولا شفيع. وفي آية أخرى في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. في كل آية من الآيات الست تجد إضافات علمية هامة. والقرآن الكريم إنما أنزل للبشر جميعا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس هذا النور، وأن يأخذ البشرية من الظلمات إلى النور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. لكن على علماء المسلمين أن يبينوا للناس ما فيه من هداية وإرشاد. النظريات السابقة تتكلم، وهناك بعض الحقائق العلمية في هذه النظريات يشهد لها القرآن الكريم، وهي أن الكون يتمدد فعلا. هناك آية في سورة الزاريات، والسماء بنيناها بأيد، يقول الحق سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. في تقدير حجم الكون أو في تقدير السماء الأولى من الكون لم يصل العلم بعد، بالرغم من التقدم الهائل في المراصد وعلم الفلك وعلم الطبيعة، لكن ما زال العلم قاصرا لا يعرف حدودا للكون مؤكدة. فإينشتاين يقول أن نصف قطر الكون 35 سنة ضوئية، والسنة الضوئية هي كم هائل من المسافات، حيث أن الضوء يسير في الثانية الواحدة 300,000 كيلو متر تقريبا في الثانية الواحدة، ما بالك في الدقيقة أو في الساعة أو في اليوم أو في السنة. فتقدر المسافات الشاسعة حولنا في الكون بالسنين الضوئية. من هذه التقديرات تقدير إينشتاين أن نصف قطر الكون 35 بليون مش مليون بليون سنة ضوئية. طيب يبقى القطر كله كام؟ اضرب 35 في 2 على فرض أن هذا الكلام صحيح، لكن للآن لم نصل إلى حقيقة مؤكدة عن السماء الأولى ومدى اتساعها. الله سبحانه وتعالى عندما يشير في القرآن الكريم عن السماوات العظام السبع لا بد أن تجد لفظة تدلك على أن المقصود هي السماوات العظمى، فإن اللغة العربية نجد أن كل ما علاك هو سماء. يقول الحق سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء، اللي هو احنا بنشوفه اللي هو الغيث أو المطر، لكن عندما يقصد القرآن الكريم السماوات الكبرى يقول السماوات العلى، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فينصرف اللفظ في السياق إلى السماوات العظمى وهي سبع سماوات طباقا، كما أخبرنا المولى سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لكن عندنا نحن على كوكب الأرض وهو كوكب صغير يدور حول الشمس، فالشمس وكواكبها التي تدور حولها جزء من مجرة عظمى تسمى مجرة درب التبانة اللي احنا عايشين فيها، كام مليون سنة ضوئية اتساعها. وفي الكون حولنا مجرات أعدادها هائلة، منها ما رآه المصدر أو ما رآه المرصد هابل، ومنها ما لم يرى بعد. يدلنا ذلك على أن كون الله سبحانه وتعالى من العظمة بمكان، وأن خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون الشاسع لم يكن ليجعله رب العزة مهجورا وليس به أحياء، ولكن الله سبحانه وتعالى بس في الكون من مخلوقاته العظمى الكثير. وأخبرنا في القرآن الكريم أن الله سيرينا آياته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير. خلاصة ما أود أن أقوله في هذا الموضوع أن خلق السماوات والأرض منصوص عليه في 6 آيات في القرآن الكريم، وفي كل آية منها لفظة خلق، وخلق تعني أوجد شيئا من لا شيء، والخلق هو من فعل الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحدا أن يخلق شيئا. هل من خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ هو الوحيد الذي له معنى هذا الفعل، خلق يعني أوجد شيئا من لا شيء. كل ما تراه حولك من علوم ومن تقدم لا تجد أبدا أن أي من البشر منذ خلق الله الكون للآن لم يستطع أحد أن يخلق شيئا، بمعنى أن يوجد شيئا من لا شيء. كل ما تراه هو أن يصير شيئا إلى شيء آخر، يستخلص مادة، يستخرج من باطن الأرض شيئا، يخرج مما حوله من الكون من الثمار أو من الزروع أو ما خلق الله شيئا ليحوله إلى شيء آخر. وبالتالي إذا استخدم لفظ خلق فيكون مجازا وليس على الحقيقة. الآيات 6 تتكون أو تنص على أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، حقيقة لا يمكن أبدا أن تتغير، حقيقة أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، وهو الخالق وهو العالم وهو علام الغيوب. يخبرنا الله سبحانه وتعالى لنبين ذلك للناس ويقول خلق السماوات، لقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب. تقول الكتب في الديانات الأخرى أن اليوم السابع استراح الله فيه سبحانه وتعالى، ولذلك نجد تسجيل الآية القرآنية وما مسنا من لغوب ولا مسنا شيء من تعب. المعنى الآن أن العالم الإسلامي أو علماء المسلمين لا بد أن يبينوا للناس أن هذا الخلق موجود ومنصوص عليه في القرآن الكريم، وفي سورة فصلت يوجد التفصيل، وفي كل لفظة وفي كل جملة من هذه الجمل القرآنية تحتاج إلى مجهودات العلماء لتضع الحقائق العلمية أمام الآيات التي ذكرها رب العزة سبحانه وتعالى. لن تجد حقيقة علمية في عالمنا تصطدم بآية كونية أبدا، وإذا حدث أن رأى أحد ذلك فالخطأ في فهمه أو الخطأ في الحقيقة العلمية. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. الحقائق في كتاب الله سبحانه وتعالى وخصوصا هذه الحقائق العلمية هي نصوص حاكمة نأخذ منها وننير للعالم كله كيف كان خلق الكون وكيف جعله الله سبحانه وتعالى بهذا الاتساع العظيم. وكل ما رأينا فيه من حقيقة علمية سنجد أن فيه أو في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه الحقائق العلمية. يكلموننا عن الموجات الراديوية والانعكاسات لهذه الموجات، ويكلموننا عن الاتساع، ويكلموننا عن الكون واتساعه وضخامته، ولكن للآن لم نعرف على وجه التأكيد حجم السماء الأولى التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. يظل ما بين السماء والأرض وهو خلق في هذه الأيام الستة، وإن كانت الأرض لصغرها وما نراه من أنها تمثل حجما ضئيلا في الكون، لكن السماوات لها اتساع عظيم، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله سبحانه وتعالى في كل جملة من هذه الجمل القرآنية تجد حقائق علمية لا بد أن يضعها علماء المسلمين نصب أعينهم وأن يبينوها للناس حتى لا تضل البشرية وتذهب وراء نظريات تحمل في طياتها وفي نصوصها فسادها وسقوطها. لذلك ينبغي على المسلمين أن يأخذوا ما في الآيات الكونية ويزيعوه على علماء الأرض كلهم ليعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن ما في كتاب الله سبحانه وتعالى هو الحق ولا حق غيره. والله سبحانه وتعالى أوجب علينا ذلك، أن نبين للناس ما نزل إليهم، لا ندع البشرية تتقبط يمينا وشمالا وتنفق في ذلك مليارات من الأموال ثم في النهاية تجد أن الحقيقة موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما أراد القرآن أن يكون هو خاتم معجزات الأنبياء ويعلم أن العصر الذي سيكون فيه القرآن الكريم سيتسارع فيه العلم بخطوات سريعة ويخرج حقائق علمية كبيرة للناس، الله سبحانه وتعالى دعا له مندما أو كنزا به كل ما يصل إليه البشر من حقائق. تجد القرآن الكريم يقول لهم أو يشور إليهم بصحة هذه الحقائق أو بعدم صحتها. ومن هنا يجب على كل علماء المسلمين أن يصححوا ما يشاع الآن عن هذه الأخطاء وما يتردد وما يروج له من أن القرآن الكريم يقر هذه النظرية أو يتفق معها، فإن ذلك ليس صحيحا أبدا، ويجب على من يتصدى لشرح آيات القرآن الكريم أن يصبر اللغة العربية وأن يعرف ما في اللغة العربية من كنوز، وحين ذلك يكون عالما ربانيا يبين للناس ما نزل إليهم ويخرج لهم من كنوز هذا القرآن الكريم ما يهدي البشرية وما ينير لها طريقها الصحيح. هذا في مجال العلوم الكونية وغيره من التشريعات ومن الشرائع التي ترتقي بالبشرية وتبين لها طريقها المستقيم في صورة أو في ضوء هدي الله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأشكركم على حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن.